بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ذوي الأرحام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب ذوي الأرحام. ومسائل الباب أربع: التعريف بهم، والخلاف في توريثهم، وطريقة التوريث، ثم التطبيق على هذه الطريقة التي سيختارها المصنف رحمه الله. فأما التعريف بهم، فذو الأرحام هم القرابة مطلقا عند الإطلاق، من يرث ومن لا يرث، هذا عند الإطلاق في اللغة وفي الشرع. أما في اصطلاح الفرضيين فهم من لا يرث من القرابة، لا بفرض ولا بتعصيب. والوارثون من الرجال 10، والوارثات من النساء 7، فما عدا هؤلاء من القرابات هم ذوي الأرحام. قال البرهاني رحمه الله: ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام، من لم يكن من أهل التعصيب ولا من أهل السهام أي الفروض فهو من ذوي الأرحام، وسيأتي تفصيله. ومسائل التركات على أربعة أحوال، هذا مما يحسن تصوره الآن قبل الدخول في ميراث ذوي الأرحام. مسائل التركات على أربعة أضرب. الضرب الأول: ورثة يستغرقون التركة، كما لو مات عن أب وأم، فالأب وارث والأم وارثة، ويستغرقون التركة، للأم الثلث والباقي للأب. الضرب الثاني: ورثة لا يستغرقون التركة، كبنت وأم، فالبنت لها النصف والأم لها السدس. فهذه فيها الرد، وفيه الخلاف المتقدم، هل يرد على الورثة أو يذهب الفائض إلى بيت المال. الضرب الثالث: ليس له ورثة ولا قرابة، ليس له ورثة ولا قرابة، فهذا ميراثه لبيت المال. الضرب الرابع هو الذي معنا: ليس له ورثة لكن له قرابة، له قرابة خارجون عن الرجال 10 والنساء 7، وهم على التفصيل 25 وارث. وهؤلاء الذين من القرابة وليسوا من الورثة قد يكونون من الأصول ومن الفروع ومن الحواشي على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فمن ليس له ورثة لكن له قرابة كالأخوال والخالات والعمات وكأولاد البنات، فهؤلاء في توريثهم مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنهم أحق بالمال من بيت المال ويورثون، هذا مذهب جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، على خلاف بين المذهبين في طريقة التوريث وتأتي. المذهب الثاني هو مذهب زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبه أخذ المالكية والشافعية على خلاف عندهم أيضا، فإن بعض متأخريهم مال إلى القول الأول، ولهذه العلة لم يذكر هذا الباب الرحبي رحمه الله في الرحبية كما لم يذكر الرد، لأنه ذكر في أول النظم أنها على مذهب زيد الفرضي، وهو لا يقول بتوريث ذوي الأرحام. فهؤلاء يقولون ميراثه إذا لم يكن له ورثة من الذين أعطاهم الله عز وجل حقهم للميراث، أو أعطاهم حقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فميراثه يكون لبيت المال. واشترط الشافعية انتظامه، أن يكون بيت المال منتظما. وأقوى ما استدلوا به حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فقوله إن الله، هذا رواه الترمذي وحسنه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا يتجاوز في القسم بالمواريث ما فرضه الله عز وجل في كتابه أو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وللمورثين، وهو المذهب ولنا على ما يصطلح عليه ابن قدام رحمه الله في المغني، قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. واستدلوا كذلك بقوله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال، للنساء، هذا لفظ عام يشمل من نص على توريثهم ويشمل غيرهم، لأنه قال مما ترك الوالدان والأقربون، فنص على القرابة، وهؤلاء قرابة. واستدلوا كذلك بحديث عمر رضي الله عنه عند الترمذي: الخال وارث من لا وارث له، رواه وحسنه رحمه الله. ولأنهم أقرب للميت من بيت المال، فهم يدلون بالقرابة وبالإسلام، وبيت المال يدلي بالإسلام فقط. وهذا هو الراجح، أنهم أولى بميراث قريبهم من بيت المال، وبيت المال له موارد غير هذا المورد. وإن كان بيت المال قد يعقل عنه، قد يعقل عن هؤلاء في حال الجنايات إذا لم يكن هناك عاقلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة،
كما تقدم.
ويورثون بالتنزيل،
هذه المسألة الثالثة، طريقة التوريث. قال: يورثون بالتنزيل. وعند الفرضيين طريقتان لتوريثهم: طريقة التنزيل وطريقة القرابة. فمعنى التنزيل أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به. فأولاد البنات بنات، ينزلون منزلة البنات، يعاملون كأنهم بنات. أولاد البنات، ابن البنت أو بنت البنت، تعامل كأنها بنت. ابن البنت بنت في عند القسمة كما سيأتي. وأولاد بنات الابن، بنت الابن من الورثة، لكن أولادها ليسوا من الورثة. فأولاد بنت الابن بنات ابن. والعم لأم، والعمات كأب، لأنهم يدلون بالأب. العم لأم، أما العم الشقيق والعم لأب فهم من الورثة، لكن العم لأم وهو أخو أبيك لأمه، وكذا العمات، لأنهن لسنا من الورثة، لسنا من السبع، يعاملون ينزلون منزلة الأب. والأخوال والخالات ينزلون منزلة الأم، لأنهم أدلوا بها، سبب القرابة بينك وبين أخوالك الأم، فينزلون منزلة الأم. وأخوال الأب وخالات الأب كأم الأب، وأخوال الأم وخالاتها كأم الأم، وبنات الإخوة ليسوا من الورثة، وبنات بنيهم ينزلون منزلة الإخوة، وأولاد الأخوات ينزلون منزلة الأخوات، وبنات العم ينزلون منزلة العم، أما أبناء العم فهم من الورثة لكن بنات العم، وهكذا. هذه طريقة التنزيل، ولن تتضح إلا بالأمثلة كما سيأتي إن شاء الله وتسهل. الطريقة الثانية طريقة القرابة أو طريقة أهل القرابة. هذه الطريقة الأولى مذهب الحنابلة في رواية، وهي التي اختارها المصنف رحمه الله. الطريقة الثانية طريقة الحنفية، هم الذين ينصون عليها. قالوا يصنف أولو الأرحام ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف، فيورث الصنف الأول، فإن لم يكن منهم أحد انتقلنا إلى الثاني، فإن لم يكن أحد فالثالث ثم الرابع. الأول أولى ذوي الأرحام بالميراث فروع الميت، فروع الميت كأولاد البنات وأولاد بنات الإبن. ثم الصنف الثاني جهة الأصول، والأصول الذين من ذوي الأرحام هم الجد الفاسد والجدات الفاسدات، كل جدة بينها بين كل ذكرين أنثى على ما يأتي. ثم الثالث فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبني الإخوة لأم. الرابع فروع جديه وجدتيه كالأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام، على هذا الترتيب. والأمثلة ستزيل الإرباك الذي أشعر أنه في أذهانكم. فعند أصحاب هذه الطريقة يكون التوريث للفروع ثم الأصول ثم فروع أبويه ثم فروع جديه وجدتيه. نأخذ مثال حتى تسهل عليكم. يعني لو مات عن ابن بنت، مات الميت عن ابن بنت وخال. ابن البنت ليس من الورثة، ليس من الورثة من ذوي الأرحام، وكذلك الخال. ابن البنت في التنزيل ينزل منزلة البنت، أضع السهم وضع أمامه بنت، سهم بنت، هذا نعامله كأنه بنت. الخال أدلى بمن؟ بالأم، إذن أنزله منزلة الأم. لو كانت المسألة بنت وأم، نعود إلى المسائل التي درسناها، فالبنت لها نصف، البنت لها النصف، الأم لها السدس، تمام. إذا المسألة من كم؟ من ستة، نصفها ثلاثة ويبقى واحد، وليس هناك إلا هم. ستعود يعود أصل المسألة إلى أربعة. إذن نعطي ابن البنت نصيب البنت، ونعطي الخال نصيب الأم، فالخال سيكون له ربع، وابن البنت له ثلاثة أرباع. هذا مذهب أهل التنزيل، نزل كل وارث منزلة من أدلى به. أهل الطريقة الأخرى يقول إذا اجتمع في المسألة الأصناف فأرتبها على الترتيب الذي تقدم. فعندي من فروع الأولاد، من فروع الميت ابن بنت، هو يستولي على المال ولا يأخذ الخال شيئا، هنا ليس هناك حجم، هنا أولوية فقط. فعند أهل القرابة الميراث لابن البنت، لأن الصنف الأول فروع الميت، وأما الخال فهو في فروع ماذا؟ جدته، في فروع جدته، فهو في الصنف الثالث على الأصناف الأربعة التي ذكر. وهذه الطريقة سنمشي مع المصنف رحمه الله في طريقة التنزيل. إذا كان الأمر كذلك ما هي تفاصيل التنزيل؟ نحن عرفنا التنزيل أن ابن البنت ينزل منزلة البنت، الخال ينزل منزلة الأم. طيب بقية الورثة كيف ينزلون؟ سيذكره المصنف رحمه الله. قال ويرثون بالتنزيل، معناه؟
قال رحمه الله ويرثون بالتنزيل أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة.
نعم.
الذكر والأنثى منهم سواء.
سواء، يعني لو كان في هذه المسألة بنت بنت أو بنتي بنت مع الخال فكلهم سيقتسمون الثلاثة هذه، الذكر والأنثى سواء. وهذا قول أيضا في المذهب، هل الذكر والأنثى سواء في ذوي الأرحام أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوجه كونهما سواء أنهم من ذوي الأرحام كالإخوة لأم، لما كان الإخوة لأم ومن الورثة شرك بينهم المولى سبحانه وتعالى في الثلث إذا تعدد ذكرهم وأنثاهم سواء، فقالوا هنا كذلك. والرواية الأخرى أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويمكن أن نأخذ مثال على هذا ومثال على ذلك. قال الذكر والأنثى منهم سواء ولو كانوا أشقاء كخال وخالة، يعني لو مات عن خال وخالة فالمسألة من اثنين، للخال واحد وللخالة واحد. لو هلك عن ابن بنت وبنت بنت، لو هلك عن ابن بنت وبنت بنت كلاهما سينزل منزلة ماذا؟ البنت. الابن البنت سينزل منزل البنت، وبنت البنت الذي أدلت بالبنت، والبنت لها في المواريث كم؟ النصف. هذه لها نصف وهذه لها نصف. طبعا لو قلت لهما الثلثان كبنتين هناك فستكون من ثلاثة ثم تعود إلى اثنين، تعود المسألة إلى اثنين، لأنه ليس هناك وارث إلا هم، ولا يقال هنا الباقي لي أو لرجل ذكر، ما في عصبة، لو في عصبة ما في ميراث ذوي الأرحام. لماذا سوى بين ذكرهم وأنثاهم؟
قال رحمه الله لأنهم يورثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكورهم وإناثهم كولد الأم.
نعم.
فولد البنات وولد
هنا شرع بالفاء هذه التفريعية، شرع في بيان كيفية التنزيل، مثل ما قلنا ابن البنت بنت ينزل منزلة البنت. هنا قال فولد البنات، هذه طريقة التنزيل. ولد البنات من هو؟ ابن البنت وبنت البنت. نعم. فهؤلاء كالبنت كما تقدم. أيوة.
قال فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقا كأمهاتهم.
نأخذهم واحدة واحدة. فولد البنات كالبنت، قل أو اكتب فوقه كالبنت. وولد بنات البنين من هم؟ أولاد بنات البنين ابن بنت الابن وبنت بنت الابن كبنت الابن، ينزلون منزلة بنت الابن. فولد بنات البنين، الولد يشمل الذكر والأنثى، ولد بنات البنين من هم؟ ابن بنت الابن وبنت بنت الابن، هما كبنت الابن، بنت الابن من الورثة. طيب الثالث.
وولد الأخوات مطلقا،
وولد الأخوات مطلقا، ابن الأخت الشقيقة، ابن الأخت لأب، ابن الأخت لأم، كلهم كالأخت. فابن الأخت الشقيقة ينزل منزلة أخت شقيقة، ابن أخت لأب نضع أمامه سهم بنت أخت لأب، ابن أخت لأم نضع أخت لأم. قال
وولد الأخوات مطلقا كأمهاتهن،
جميع من سبق كأمهاتهن، فولد البنت كالبنت، وولد بنات الابن كبنت الابن، وولد الأخت كالأخت. هذا واحدة. طيب بعدهم.
قال وبنات الإخوة مطلقا كآبائهن،
لاحظ قال بنات الإخوة ما قال أولاد الإخوة، لأن أبناء الإخوة معصبين من الورثة، لكن بنات الأخوات بنات الإخوة، بنات الإخوة بنت الأخ الشقيق تنزل منزلة أخ شقيق، بنت أخ لأب تنزل منزلة أخ لأب، بنت أخ لأم تنزل منزلة أخ لأم. مطلقا، هذا معنى مطلقا، كآبائهن. نعم.
قال رحمه الله: وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهن.
وبنات الأعمام لأبوين، لأبوين، لاحظ دقة المصنف رحمه الله هنا، ما قال الأعمام مطلقا، بنات الأعمام لأبوين، بنت عم شقيق، بنات أيضا خص البنات، أبناء العمومة من العصبة، بنت العم الشقيق تنزل منزلة العم الشقيق، بنت العم لأب تنزل منزلة العم لأب كآبائهم. العم لأم لا، هو أدل العم لأم أدلى بمن؟ بالأم، سيأتي أنه ينزل منزلة الأم. طيب كآبائهم. طيب وبنات،
قال وبنات بنيهم أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهن.
بنات بنيهم أي بني الإخوة، بنت ابن أخ شقيق، بنت ابن أخ شقيق نعاملها معاملة من؟ لا، بنت ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، هي أدلت بابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق من الورثة، فتنزل منزلة أبيها. بنت ابن أخ شقيق كأخ شقيق، بنت ابن أخ لأب تنزل كمنزلة ابن أخ لأب، أبناء الإخوة من الورثة تقدم. بنت ابن أخ لأم تنزل منزلة ابن أخ لأم، ابن أخ ليس من الورثة، أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهن. كذلك بنت ابن العم الشقيق تنزل منزلة ابن العم الشقيق. لا تقلقوا، بالأمثلة إن شاء الله تتضح إن شاء الله. طيب بعدها نحن نريد فقط أن نفك عبارة المصنف ثم نصور الأمثلة التي ذكرها على السبورة وتسهل إن شاء الله. ها؟ طيب.
قال وولد الإخوة لأم كآبائهم.
وولد الإخوة لأم، ولد الإخوة لأم، الإخوة لأم ورثة، لكن أولاد الإخوة لأم ليسوا ورثة. ابن الأخ لأم يعامل معاملة أخ أم لأم، بنت أخ لأم تعامل أخت لأم، وسواء الذكور والإناث هنا سواء، الإخوة لأم كآبائهم. ابن بنت أخ لأم كأخت لأم، ابن بنت أخت لأم كأخت لأم. طيب هذا من جهة البنوة وفروع الميت. طيب بعدها
قال والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
هؤلاء الثلاثة ينزلون منزلة الأم، أي خال أي خالة وأي جد من جهة الأم، هؤلاء يدلون بالأم فيأخذون ينزلون منزلتها. الأخوال خالك هو أخو أمك، وخالتك أختها، وأبو الأم جدك لأمك، لو جاءوا في ميراث ذوي الإرحام نزلهم كأنهم أم. وأخوال الأب وخالات الأب كأم الأب، وخالات أمه كأم الأم، خالات الأب كأم الأب، وخالات الأم كأم الأم، يعني زد أما، هناك كانت أم هنا صارت أم أم. طيب هذا الذي ينزل منزلة الأم عرفناهم ثلاثة، من ينزل منزلة الأب؟ قال
قال والعمات والعم لأم كأب.
كأب، إذن أي مسألة فيها عم عمة أو عم لأم فنزله منزلة الأب. طيب عم شقيق
من ذوي العصبة،
هذا من الورثة ليس لهم ذكر هنا. طيب وكل جده
قال: وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم.
هذه الجدة التي أدلت بأب بين أمين هذه تسمى الجدة الفاسدة، ليست من الورثة. الجدات تتقدم كيف توريثهن كأم أبي الأم، يعني هذه الأم أبي الأم جدة تنزل منزلة الأم، تنزل أيضا منزلة الأم. أو أيوة،
أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد.
أم أبي الجد تنزل منزلة الجد، ما تنزل منزلة الأم. سيأتي الآن بعد قليل قوله بمنزلتهم. إذن أم أبي الأم تنزل منزلة الأم، أم أبي الجد تنزل منزلة الجد. بعدها
وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم.
أبو أم أب كأم أب، وأبو أم أم كأم أم كأم أم، وأخواهما وأختاهما أم أم أمه أم أم الأم أختي. أم أم الأب هذه أختاهما، وأم أم الأم بمنزلتهم، بمنزلة ما تقدم. هذا إذا أحياهم الله وبقوا. طيب، هنا انتهى من التنزيل. كيفية التوريث سيبدأ به الآن ويفرعه في قوله فيجعل. كيف يورثون؟ هنا ستبدأ تنفك إن شاء الله معكم. قال
فيجعل حق كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام ولو بعد.
ولو بعد، فإذا أنزلت كل وارث منزلة من أدلى به أخذ نصيبه. لكن هذا التنزيل له أحوال، لأن ذوي الأرحام قد يكثرون وقد يقلون، قد يكون من درجة أو من درجات، فكيف يكون توريثهم؟ هناك حالات. الحالة الأولى أن يكون واحدا منهم فقط، مات عن خال سيحوز المال، مات عن بنت بنت أو ابن بنت يأخذ جميع المال. قال هذه الحالة الأولى.
قال فإن كان واحدا أخذ المال كله،
أخذ المال كله سواء أدلى بمعصب أو أدلى بصاحب فرض. أدلى بمعصب، من الذي يدلي بالأب؟ العمة، مات عن عمة، العمة تدلي بماذا؟ بالأب. لو رجعنا إلى التنزيل الذي مر معنا قبل قليل سنجد أن العمات كأب، فلو مات عن عمة فالميراث لها، أدلت بمعصب وهو الأب. لو مات عن خالة، الخالة تدلي بمن؟ الأم. الأم لها الثلث عند انفرادها، هذه الخالة ستأخذ جميع الميراث تنزيلا وردا. هنا نقول تنزيلا منزلة الأم والبقية ترد. إذن الذي يحوز المال من ذوي الأرحام المنفرد منهم، هذه حالة. طيب ماذا لو كانوا جماعة؟ إذا كانوا جماعة فإما أن يكونوا من درجة واحدة أو يكونوا من درجات، نأخذها واحدة واحدة. وإن كانوا جماعة،
قال وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يدلون به فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به.
نعم.
وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم.
هذا سهل، مر معنا قبل قليل. يعني تقسم المسألة كأن من أدلوا به أحياء، مات عن خال وبنت بنت، مات عن خال وبنت بنت. طيب المدلى به الخال أدلى بمن؟ أضع أمامه أم بنت البنت. ستحتاج أحيانا في بعض المسائل أن تراجع الأصل التي تقدمت في كيفية التنزيل، فستجد أن بنت البنت أدلت بالبنت. الآن أقسم التركة كأنها أم وبنت، الأم في هذه المسألة لها
أسد، والبنت لها نصف. المسألة من كم؟ من ستة، واحد وثلاثة ترجع إلى أربعة. هذا مثال أظنه هو الذي تقدم. طيب نأخذ مثال آخر، مات عن ابن بنت، ابن بنت وعم. طيب المدلى به بالنسبة لابن البنت بنت، لأنه قال قبل فولد البنات كأمي، والعم عمة العم عصبة، العمة هي التي من ذوي الأرحام. العمة أدلت بمن؟ بالأب. تمام. طيب هذه المسألة كيف تقسم؟ البنت كم لها؟ النصف، والأب له الباقي تعصيبا. من يأخذ النصف في هذه المسألة؟ لا، البنت ما هي موجودة،
ابن بنت،
ابن البنت، والذي يأخذ الباقي العمة. قال وإن بقي من السهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهام كما تقدم في الأولى. طيب نأخذ حالة ثالثة.
قال رحمه الله:
فإن حالة جديدة،
فإن أدلى جماعة بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده، فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن الذكر كالأنثى
كما تقدم سواء. طيب خذ مثال،
قال: فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه المنفردة حق أي إرث أمها، وللأولين حق أمهما سوية بينهما.
طيب هذه مسألة ابن أخت، ابن أخت وبنت أخت، تحتها تحت بنت أخت، هذه مرحلة جديدة ثالثة. ابن أخت رقم واحد، ضع تحتها واحد، وبنت أخت رقم واحد، لكن هذه بنت أخت رقم اثنين، أخت أخرى. ننزل الآن مرحلة التنزيل، المدلى به بنت ابن أخت أدلى بماذا؟ أخت، وبنت الأخت أدلت بأخت اللي هي أخت رقم واحد، كلها واحدة أخت رقم واحد، وبنت أخت أخت رقم اثنين أدلت بالأخت رقم اثنين. كم أخت عندنا هنا؟ خطأ، اثنتان. فالصواب أن نكتب واحدة فقط هناك، إما نضع خط بينهما ونضع واحدة، كلاهما أدلى بي. أخت ها أدلوا بواحدة، أخت رقم واحد. إذن هذه المسألة من اثنين، الأخت رقم واحد لها واحد، والأخت الثانية لها واحد. لاحظ بنت الأخت الثانية أخذت نصف الميراث، وأولئك أخذوا النصف الآخر، أخذ النصف الآخر، يستويان الذكر والأنثى. طبعا ستحتاج إلى تصحيح، عدد الرؤوس فوق اثنين، سنضرب المسألة في اثنين، سنضربها في اثنين، ستصح من أربعة، اثنان، واحد واحد، لكل واحدة واحد، وهنا اثنان. هذا إذا مشينا على ما ذكر المصنف الذكر والأنثى سواء. لو قلنا الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين فستصح من ستة، لأن عدد الرؤوس ستكون ثلاثة، ستكون من ستة، ثم هؤلاء ثلاثة اثنان للابن اثنان وتحتها واحد، لا واحد للبنت الأخت اللي رقم واحد، بنت أخت رقم واحد، أي بنت أخت، بنت أخت تحت، أيوة أمامها واحد هناك، أيوة. وهنا كم؟ ثلاثة. هذا إذا قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن سنمشي على كلام المصنف رحمه الله للمساواة بينهما، لأنهما أدلوا برحم مجردة فيستوي ذكرهم وإنثاهم. هذه المسألة التي بسطها نثرا هي هذه التي على 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 السبورة. طيب، حالة أخرى، هنا يقول أدلى جماعة بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سبق. هنا منزلتهم واحدة بلا سبق، لكن أحوالهم مختلفة، لأن هذه أخت وهذه، هؤلاء أدلوا بأخت وهؤلاء أدلوا بأخت وهؤلاء اثنان وهذه واحدة، فيراعى هذا. حالة أخرى وهي الرابعة، إذا اختلفت المنازل، قال وإن،
قال رحمه الله وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه، أي مع من أدلوا به كميت اقتسموا إرثه على حسب منازلهم منه. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات، أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم، وثلاث عمات متفرقات كذلك، فالثلث الذي كان للأم للخالات أخماسا، لأنهن يرثن الأم كذلك، والثلثان اللذان كانا للأب للعمات أخماسا لأنهن يرثنه كذلك، وتصح من 15 للاجتزاء.
خلينا نحلها على السبورة ثم نمشي نفسر كلام المصنف على هلك ثلاث خالات وثلاث عمات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، وعمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. هنا أدلى به جماعة اختلفت منازلهم. طيب اصبر معي، الخالات الثلاث كلهن أدلوا بمن؟ بالأم. إذن أضع أمامهم أم، أدلوا بالأم. العمات الثلاث كلهن أدلوا بالأب. طيب، هذا من أدلي به أكمل نمشي معه. الخالة الشقيقة بالنسبة للأم، الخالة الشقيقة بالنسبة لأمك، ها ما قرابتها منها؟ أخت شقيقة. إذن هي أخت شقيقة، أخت شقيقة لهذه الأم، وخالتك لأبيك أخت لأمك من أبيه، أخت لأب، هي أخت لأب وهذه أخت لأم. يبقى العمات الشقيقة، عمتك الشقيقة هي أخت أبيك من أبيه وأمه، عمة شقيقة، أخت شقيقة، أخت شقيقة لأبيك. عمتك الشقيقة أخت أبيك الشقيقة، وعمتك لأبيك أخت لأب، وهكذا، وهذه أخت لأم. طبعا لو كانت، لو قسمنا التركة للأم والأب الذين أدلوا بهما، ستكون المسألة من كم؟ من ثلاثة. ممتاز، كم ستكون؟ من ثلاثة، ثلاثة فوق كم للأم؟ واحد أضعه أمام الجميع، تحت شو؟ أيوة تحت أيوة تمام، واحد. وأمام هؤلاء كم؟ اثنان. طيب الآن الواحد هذا كيف نقسمه على الأخوات، على الأخ، على هؤلاء، الخالة الشقيقة والخالة الأب والخالة الأم؟ لو كان هناك أخت شقيقة كم ميراثها؟ نصف. ممتاز، أضع أمامها نصف. الأخت لأب لها سدس تكملة الثلثين، الأخت لأم لها السدس، ما يحجبها الأخت لأم إلا أصل ذكر أو فرع وارث. طيب تحت نفس الكلام، الأخت الشقيقة لو ورثت لها نصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، وهذه لها السدس. طيب أصل المسألة الأولى مسألة الخالات، نصف وسدس وسدس ستة، ضع ستة فوق، أيوة نصفها ثلاثة، واحد واحد، كم المجموع؟ خمسة. إذن ألغي الستة وضع خمسة. أصل المسألة اللي تحت أيضا ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد واحد، أيضا ستعود تعود إلى خمسة. طيب أصل هذه خمسة وهذه خمسة بينهما إيش؟ تماثل. ما دام بينهما تماثل اكتفي بواحدة منها، تماثل اكتفي بواحد منها وضعه فوق خمسة، فوق هنا هنا هنا، أيوة يمين، أيوة الآن تماثل. والثلاثة والخمسة بينها تباين، إذن أضربهما في بعض لتطلع الأصل النهائي، ثلاثة في خمسة خمسة عشر، لأنه قال وتصح من خمسة عشر، خمسة عشر. الآن الخالات لهن سهم واحد، أضربه في سهم كل واحدة، واحد في ثلاثة ثلاثة ثلاثة، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد. طيب اثنانها نضربه في ثلاثة بستة، في واحد باثنان، في واحد باثنان، مجموعها كم؟ خمسة عشر. أعد لنا كلام المصنف رحمه الله ونمشي على 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 هذه الصورة معه. قال فإن خلف ثلاثة خالات متفرقات وثلاث عمات فالثلث الذي كان للأم للخالات أخماسا، لأنهن يرثن الأم كذلك، والثلثان اللي هو اثنان الذي كان للأب للعمات أخماسا. ما معنى أخماسا؟ هذه هو الذي فسرناه بعد قليل. قال وتصح،
قال وتصح من خمسة عشر للاجتزاء بإحدى الخمستين.
خمسة خمسة متماثلة. طيب
بإحدى الخمستين لتماثلهما وضربها في أصل المسألة ثلاثة.
أصل المسألة ثلاثة، مسألة الأم والأب، الأم والأب ثلاثة. للخالات من ذلك،
للخالات من ذلك خمسة،
خمسة. وزعها الآن. الشقيقة،
للشقيقة ثلاثة، والتي للأب سهم، وللتي لأم سهم.
نعم هذه الخالات. والعمات،
وللعمات عشرة، للتي من قبل الأبوين ستة،
ستة،
وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان.
سهم. من الذي ورث الميراث هذا؟ ارجع الآن إلى بداية المسألة، نحن نزلنا التنزيل للتمويه فقط حتى نتوصل به إلى مقدار كل وارث من الورث من ذوي الأرحام. فالخال الشقيقة ستأخذ ثلاثة، والخال لأب ستأخذ واحد، والخال لأم ستأخذ واحد، وهكذا. طيب نأخذ نمشي مع أمثلته رحمه الله.
طيب سن الله إليكم. قال رحمه الله وفي ثلاثة أخوال متفرقين، أي أحدهم شقيق لأم، شقيق الأم، والآخر لأبيها، والآخر لأمها.
يعني ما كنت أظن أن سنستعمل السبورة في أول الشرح، حتى أبو مشعل قال لا حتى، وجاء فيها بركة، لأن لا أعرف شرحا للروض صور هذه المنثورات بهذه الصورة، فعسى هذا يكون منضبط وينفع من يدرس الروض. طيب في ثلاثة أخوال متفرقين، أخوال خال شقيق، هذه رقم سبعة، خال شقيق وخال لأب وخال لأم. الأخوال تقرر عندنا أنهم كلهم يدلون بالأم، وكما تقدم الخال الشقيق هو أخ شقيق للأم، خال شقيق وخال لأب وخال لأم كلهم يدلون بالأم، ضع خط واعطي الأم، لكن درجتهم قرابتهم من الأم مختلفة، قرابة أخوالك هؤلاء من أمك مختلفة. فخالك الشقيق أخ لأمك شقيق، أخ شقيق، وخالك للأب أخ لأمك من أبيها، أخ لأب، وهذا أخ لأم. طيب لو جينا نقسم ميراث على كأنهم إخوة، فالأخ الشقيق ماذا سيصنع في هذه المسألة؟ سيحجب الأخ لأب. إذن الأخ لأب محجوب، أمامه ميم ولا أيوه علامة الضرب، ما نبغى ننطق باللفظ الأعجم. الأخ لأم كم ميراثه؟ السدس. إذا المسألة من كم؟ من ستة، من ستة، واحد للأخ لأم، واحد للأخ لأم، والباقي للأخ شقيق، خمسة. من سيأخذ الخمسة هذه الآن؟ الخال شقيق، والذي سيأخذ السدس الواحد الخال لأم، والخال لأب ما ورث. هذه طريقة التنزيل. قال وفي ثلاثة أخوال متفرقين،
قال وفي ثلاثة أخوال متفرقين، أي أحدهم شقيق الأم والآخر لأبيها والآخر لأمها، لذي الأم السدس كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذوي الأبوين وحده، لأنه يسقط الأخ لأب،
يسقط الأخ لأب. أيوة تمام.
فإن كان معهم أي مع الأخوال أب أم أسقطهم،
أسقط الجميع. يعني نفس المسألة هذه، نفس المسألة هذه، خال شقيق، اكتبها من جديد، خال شقيق وخال لأب وخال لأم وأبو الأم، كل هؤلاء يدلون ب لا أبو أم تحت أبو، لا لا أب أم، أب الأم، أب الأم، الأم، أبو أمك اللي هو جدك لأمك. طيب فالأخوال كلهم سيدلون بالأم، كلهم الجميع الأربعة سيدلون بالأم، كلهم سيدلون بالأم، لكن ما هي قرابته من هذه الأم؟ الخال الشقيق قلنا أخ شقيق، أخ شقيق، الأخ الخال لأب أخ لأب، والخال لأم أخ لأم، الأب الأم أب، أبو أمك بالنسبة لها أبوها، جدك لأمك، ما قربته لأمك أبوه أب. هذه مسألة فيها أب وإخوة، الإخوة محجوبون بالإجماع بالأب، الخلاف لو كان جد بالأب، فالميراث كله لمن؟ ذلك هذه المسألة هي التي فوقها. قال فلو كان أبو الأم معهم أسقطهم، أسقط الجميع. قال لماذا؟
لأن الأب يسقط الإخوة،
الإخوة، الأب يسقط الإخوة. قد يقول قائل وين الأب في المسألة؟ هو أبو الأم ليس أب من العصبة، لكنه نزل قرابته من المدلى به وهي الأم هو أب، فهو أولى بالميراث. يعني لماذا هذه الطريقة؟ حتى نعرف من من ذوي الأرحام أولى بالإرث من معه. فأبو الأم أولى بالميراث من إخوتها، كما أن الأب للصلب أولى بالميراث، أولى بالميراث من الإخوة الميت من أي الجهات كانوا. طيب بعدها أب، أب أبي الأم سيكون جد، سيجري في الخلاف، نعم، فاحجبهم به وأعطيه الميراث، نعم. وفي ثلاث،
قال رحمه الله وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، أي بنت عم لأبوين
وبنت عم شقيق و بنت عم لأب وبنت عم لأم، نزلهم الآن، بنت العم الشقيق ستنزل منزلة عم شقيق، وبنت العم لأب ستنزل منزلة عم لأب، وهذا عم لأم، لا عم شقيق، تنزل هذه منزلة عم شقيق، وهذه عم لأب وهذه لعم. قال: المال من؟
قال رحمه الله: نعم، المال للتي لأبوين لقيه.
أيوة، لو كانوا هؤلاء هم الورثة، عم شقيق وعم لأب وعم لأم، فالعم الشقيق سيحجب الجميع، لعم لأم ليس من الورثة لو كان هناك توريث، والعم لأب محجوب بالعم الشقيق. إذن الميراث هنا كله لبنت العم الشقيق، بنت العم الشقيق. قال: المال للتي للأبوين، لماذا؟
قال: لقيامهن مقام آبائهن.
نعم.
فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها،
وهو العم لأبوين، العم الشقيق. نعم. هناك حالة غير بعد هذه يذكرها. قال: وإن أدلى.
قال: وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت.
هناك أحيانا يدلي جماعة بفرد، مثل ما هنا جماعة خال وخال وخال وأب، كلهم أدلوا بفرد واحد، لكن ماذا لو أدلوا بجماعة؟ كيف تكون حل المسألة؟ قال: قسمت المال بينهم، أو قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء. أنت المهم أنك تعرف التنزيل ثم تعود إلى المسألة التي مرت معنا. قال: أعد.
قال في وإن أدلى.
أيوة.
قال رحمه الله: وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد من المدلى بهم أخذه المدلي به من ذوي الأرحام لأنه وارثه.
لأنه وارثه. نأخذ مثال، ما ذكر مثال لهذه، نأخذ مثال، يعني لو هلك عن عمة وبنت أخ شقيق، هذه المسألة نعمل التنزيل. العمة تنزل منزلة الأب، بنت أخ شقيق، أخ شقيق يقول كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد من المدلى به أخذه المدلي به من ذوي الأرحام لأنه وارث. هنا أب وأخ شقيق، المدلى به جماعة ليس واحدا، اختلف المدلى به، هذا أب وهذا أخ شقيق، فنقسم المسألة كأنها بين هذين المدلى بهم، أب وأخ شقيق، الميراث لمن؟ للأب فقط، وهذا محجوب بالأب. طيب، وإن؟
قال: وإن سقط بعضهم ببعض عملت به.
فعملت به، يعني لو أصل مثل هنا الأخ الشقيق سقط بالأب، ما يقال حجب، لأن هنا سقوط، لأن الحجب مختص بالورثة. نعم. مثال أعطاك عن مثال. قال:
قال: فعمة وبنت أخ المال للعمة
كما ذكرنا. إذن ذكر مثالا، يعني نذكر مثال لغير هذا، فيما لو احتجت إلى أن تسقط بعضهم أو أن لا يسقط أحد لكن يختلفون في الميراث. ذكر بعض العلماء هذا المثال: هلك عن ثلاثة بنت أخت شقيقة، وثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم. طبعا في الواقع قد يندر أن يكون مثل هذا، لكنهم يذكرونها حتى تتمرن، وما دونها سيكون أهون. أيضا ثلاث بنات عم شقيق، طيب التنزيل، بنت أخت شقيقة تنزل أخت شقيقة، وأخت لأب، بنات أخت لأب، أخت لأب، بنات أخت لأم، أخت الأم، ما نقول ثلاثة، هنا واحدة أخت الأم. بنات عم شقيق، عم شقيق. طيب هذه مسألة، لو كانت هكذا الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، الأخت لأم السدس، العم الشقيق عصبة الباقي. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، سدسها واحد، بقي شيء واحد وانتهت. الثلاث البنات الأخت الشقيقة لهم ثلاثة أسهم لكل واحدة سهم، لكن هؤلاء في انكسار وأعدادهم كلها واحدة متماثلة، ثلاثة وثلاثة وثلاثة. إذا سنضرب المسألة في ثلاثة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة ثلاثة لكل رأس واحد، والأولى البنات الأخت الشقيقة لكل واحد منها ثلاثة أسهم. ليش ميراث بنات الأخت الشقيقة أكثر؟ لأنها أقرب للميت من بنات الأخت لبنات الأخت لأب. هنا المدلى به متعدد، المدلي جماعة والمدلى به جماعة، فأنت نزلها ثم كما قال فما صار كأنهم أحياء، اقسمها بينهم كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد منهم الذي صار للأخت الشقيقة ثلاثة يكون لبناتها الثلاثة، هذه يوزع على ثلاثة. لو كنا البنات عشر يقسمنا هذه الثلاثة وتصحح المسألة. نعم. قال
رحمه الله: ويسقط بعيد
ويسقط
بعيد من وارث بأقرب منه.
إذا لو وجد في المسألة من هو أقرب أسقط البعيد، يعني هلك عن بنت بنت وبنت بنت بنت. من الأقرب؟ البنت البنت، فتسقط البعيدة. قال: ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه. طيب لو هلك عن عمة وبنت عم، عمة وبنت عم، العمة إذا جيل في التنزيل أب، وبنت العم عم، من الأولى؟ الأب. إذن الميراث هنا للعمة، بنت العم لا تأخذ شيئا. طيب بعدها قال: ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلا، هذه حالة سادسة، إلا متى؟
قال رحمه الله: إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو
لم يسقط. مثال حتى مثال ضعوه على هذه الجملة وطبقوه عليه: هلك عن بنت 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 وبنت أخ لأم. هنا بنت الأخ لأم قد يكون في الظاهر أنه أقرب، لكن الجهات مختلفة. بنت 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 وبنت أخ لأم، الأولى في التنزيل بنت، والثانية أخ لأم. لو كانت المسألة هكذا فالبنت تحجب الفرع الوارث ذكرا كان أنثى، يحجب الإخوة لأم، والأصل الذكر يحجبهم كذا. فهنا الأخ لأم ليس له شيء، والبنت تأخذ الميراث كله. من الذي سيأخذه الآن؟ بنت بنت البنت. قال: إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لم يسقط. هنا سقط. مثال ثاني: هلك عن بنت 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 وبنت بنت بنت بنت، هذه أعذرونا قد لا توجد في الواقع إلا نادرة، لكن للتمرين. الثانية ستسقط بالأولى، كلاهما أدلى يدلي بالبنت، لكن هذه أقرب. طيب لو كان معهم بنت أخ لأب، هنا مختلف الجهة، الأولى أدلت بالبنت بنت، والثانية محجوب ضع أمامها، أيوة، والثالثة أدلت بما نزلت منزلة الأخ لأب، فالميراث هنا من اثنين، من اثنين، واحد للبنت وواحد للأخ لأب. من الذي سيأخذ الواحد الأول؟ بنت البنت البنت، والذي سيأخذ الثاني بنت الأخ لأب. طيب تفضل.
قال رحمه الله: والجهات التي ترث بها ذوي الأرحام ثلاثة.
جهات في ميراث ذوي الأرحام ثلاث جهات: أبوة وأمومة وبنوة. الجهات في العصبات هناك أربع، هذه غير هذه. وفائدة الجهات هذه فيما ذكرنا قبل قليل في التقديم أو التأخير. أكمل.
قال رحمه الله: أبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام والعمات، وعمات الأب والجد. وأمومة،
هذه الجهة الثانية أمومة يدخل فيها.
وأمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات، وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها، وأخوال الأم وخالاتها.
الجهة الثالثة
وبنوة، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن، ومن أدلى بقرابتين ورث بهما.
ورث بهما، هذه تحتاج إلى مثال. من ورث منهم، من أدلى بقرابتين ورث بهما، يعني بالقرابتين، مثل ما تقدم معنا لو كان الزوج، هلكت امرأة عن زوج هو ابن عم، فإنه يحوز الميراث النصف لكونه زوج والباقي لأنه المعصب، فهذا ما يمتنع. هنا قد يرث قد يدلي بقرابتين، كما لو تزوج بنت خالته ورزق بابن. ما أدري فإن وقفت على مثال هذا، لكن هذا يمثلون به هنا: تزوج ببنت خالته ورزق بولد، يعني ممكن نضعها بالأسماء: حسن ابن فاطمة، وأمامة بنت زينب. لو تزوجها حسن ابن فاطمة، طبعا الفائدة إذا نسبت الابن لأمه فتثبت الألف، تثبت الألف في ابن. وزينب أمامة بنت زينب، لو أن الحسن تزوج أمامة، طبعا فاطمة وزينب أختان، لو تزوج حسن أمامة بنت زينب ورزق بابن سمه علي، ضع خط بينهما، تزوج هذا أمامه ورزق بولد سميناه علي. طيب علي بالنسبة لفاطمة ابن بنت، اكتب أمامه ابن بنت، أيوة. وبالنسبة لأمامة ابن بنت بنت، فاطمة وزينب إذن هو ابن ابن بنت وابن بنت بنت، طيب، لو كان هناك مات ميت وخلف علي هذا وخلف تحته ابن بنت بنت، ابن بنت بنت، طبعا هذه البنت ابن بنت بنت رقم ثلاثة، فعلي سيدلي بقرابتين، سيدلي بأمي أمه وبأمي أبيه، بينما ابن البنت الثالثة هذه سيدلي بقرابة واحدة. فلو أردنا أن نقسم الميراث فسنورث علي من جهتين، قال ومن أدلى بقرابتين ورث بهما، ورث بهما، يعني مسألة هذه المسألة ستكون من ثلاثة، ثلاثة لعلي كم؟ اثنان، لأنه أدلى بقرابتين، ولهذا واحد، مع أنهما كلاهما ابن بنت بنت، كلاهما ابن بنت بنت، لكن ذاك علي اجتمع له أنه ابن بنت بنت وابن ابن بنت أيضا. هذه قد يعني تحملوا ما تحملنا. طيب، أحيانا كل ما تقدم ليس في المسألة زوج ولا زوجة. ماذا لو كان هناك زوج؟ الزوج له حالة، إما أن يكون معصبا فسيأخذ الباقي والمسألة ليست من ذوي الأرحام، لكن لو كان أجنبيا فسنعطيه فرضه والباقي لذوي الأرحام. مات ميت عن زوجة، زوجة وابن بنت، زوجة وابن بنت، كم فرض الزوجة؟ الربع، الربع. ابن البنت ليس من الورثة لكنه من ذوي الأرحام، أعطيه الباقي، ما في إلا هو سيأخذ الباقي. إذن الزوجة ستأخذ واحد وثلاث، مثلا من أربعة، واحد للزوجة وابن البنت له. وهذا الذي أراد بيانه الآن، هذه سهلة. قال ولزوجة،
قال رحمه الله ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب
بلا
ولا
حجب
عول.
ولا عول، يقول انتبه هنا، لا تحجب، ليس هناك ما يحجب، لاحظ هنا ابن بنت والزوجة ما أعطيناها ثمن، لأن الذي يحجبها إلى الثمن الفرع الوارث، هنا الفرع ليس وارثا، الفرع من ذوي الأرحام، واضح؟ طيب، لو هلك عن زوج، هلكت عن زوجة وعن زوج وعمة، امرأة ماتت ولم تخلف إلا زوجها وعمتها، الزوج سيأخذ كم؟ النصف. العمة ستنزل منزلة إيش؟ الأب، سيأخذ الباقي. إذن العمة ستأخذ الباقي، تنزل منزلة أبيها. قال بلا حجب ولا عول، ما في حجب ولا عول. طيب ناخذ مثال ثالث قبل الـ 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 هلك عن، هلكت عن زوج وعمه وخاله، الزوج نصف. الآن نختصر، ما عاد نكتب تنزيل، واضح؟ العمه مثل الأب، العمة مثل الأب، إذن هي عصبة، كأن عصبة. الخالة أم ستأخذ كم؟ ليش سدس؟ ثلث، ثلث. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها، ثلثها كم؟ ثلث الستة اثنان، الباقي واحد. هل هذه تكون من العمريتين؟ لا، هنا لا بأس أن تأخذ العمة واحد والخالة تأخذ أكثر، واضح؟ هنا ليست أب وأم، لو كانت أب وأم رجعنا للعمريتين، لكن هنا العمة أخذت أقل من الخالة، لا حرج، تقسم على هذا الأصل. طيب ناخذ مثال في قوله لا عون ولا لا عون ونختم بقي اليسير.
أحسن الله إليكم.
أمسح. لا لا ناخذ مثال ثم نكمل الباقي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة، كخالة وبنتي أختين، وبنتي أختين لأبوين، وبنتي أختين لأم.
طيب قف عند هذا، ناخذ المثال ثم نقرأ كيف حلها المصنف. خالة وبنت أخت شقيقة، أخت شقيقة ضع أمامها اثنين، رقم اثنين، لا هنا هنا عدد هنا اثنتان هنا، أيوة، وبنت أختين لأم، بنت أخت لأم، لأم لأم بنت، أيوة تمام. طيب التنزيل، الخالة أم بنت أخت شقيقة، أخت شقيقة بنت أخت لأم، أخت لأم، كم فرض الأم؟ ها؟ السدس لوجود عدد من الإخوة سواء ذكور أو إناث، اثنان أو أكثر. السدس، الأخت الشقيقة نصف، الأخت لأم سدس. يعني الآن الذي عرف أصول العلم ما عاد يضره، ما يتوقف هنا. أما الذي ما يعرف الأصول من قبل، أهل الفروض وأهل العصبات وكم الفرض، فهذا قد يعاني، لا ينتقل إلى هذه المسائل إلا بعد أن يضبط هناك. المسألة من ستة، سدسها واحد، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ستعود المسألة إلى خمس. ها إلى خمسة، تمام، أيوة صح كذا.
إلى سبعة عادت، إلى سبعة كيف؟
ها نعم، بنت أخت شقيقة، لا هي واحدة، كلاهما يدليان بأخت شقيقة، ما يظهر لها لا التعدد. حتى هنا لو قلنا بنت أخت لهم اثنتان أعطيناهم الثلث، لا ما نعطيها الثلث، هي كلهم يجتمعون في سهمها، كلهم أدلوا بجهة واحدة. طيب لو كانوا عشر نعدد، لا كذا تمام، قد تحتاج تصحيح، فنضربها في اثنين، نضرب المسألة في اثنين، بصير عشرة، عشرة في عشرة، وهنا اثنين وستة واثنين، والله أعلم، قد تحتاج هذه إلى تثبت وتراجع، لكن خلينا أظن حلها المصنف. قال إيش قال؟
قال: للخالة سهم، ولبنتي الأختين لأبوين أربعة،
أربعة. ولبنتي هنا امسح امسح، قال بنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم، للخالة سهم، هذه واحدة لأنها نزلت منزلة الأم، ولبنتي الأختين لأبوين أربعة، أربعة لأن الأختان لو كان هناك أختان لهما الثلثان للنصف، إذن بدل النصف أضع
الأختين شقيقة عشان يتضح، بدل ما يكتب
ها
اكتب أختين شقيقة
وبنتي أختين لأبوين. أيوة صح، هي ليست واحدة اثنتان، إذن بنات الأخت الأم كذلك يأخذن الثلث بدل السدس الثلث. المسألة من ستة، سدسها واحد وثلثها أربعة وثلثها اثنان، ثلثها اثنان، ستعود إلى كم؟ إلى سبعة. لذلك قال هو ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة، فعالت إلى سبعة. طيب تمام. طيب نختم بمثال في 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 مثل هذا أيضا. زوج هلك عن زوج، وبنت بنت هلكت امرأة، زوج وبنت بنت وخالة. آخر مثال سامحونا. طيب الزوج له النصف، بنت البنت نصف كأنها بنت تنزل منزلة البنت، والخالة سدس. طيب قال قبل قليل لو أخذنا بالعول ستكون هذه عائلة، والزوج ما ينقص فرضه، ذوي الأرحام لا ينقصونه، فسأحتاج إلى أن أعمل كما عملنا في الرد. فالرد قلنا لا يرد على الزوجين، فنحفظ سهامهم كما هي، هنا أيضا نحفظ سهام الزوج كما هي، فنعمل مسألتين، مسألة الزوجية اكتب فوق، مسألة الزوجية فوق شوية، الزوجية للزوج واحد من اثنين، من اثنين ضع اثنين، الأصل اثنين، الأصل فوق اثنين، واحد للزوج، وبنت البنت والخالة لهما واحد، لهما واحد. هذه مسألة الزوجية أصلها كم؟ اثنين، ضع دائرة أمام اثنين. طيب مسألة ذوي الأرحام بنت البنت والخالة كم يكون أصلها؟ ستة. تمام. أصلها ستة، ستة. بنت البنت كم لها؟ نصف، نصف الستة، انزل شوية، ثلاثة. تمام. والخالة لها سدس الستة، واحد. كذا صح؟ كم صارت؟ بدل الستة أربعة، مجموعها أربعة، إذن الستة راحت أربعة. الآن أنظر ما بين سهامهم واحد، والأصل الجديد بينها تباين، واحد والأربعة، ضع دائرة حول الأربعة، الأربعة اللي عندك أيوة مع الواحد أيوة بينها تباين، إذن في حال التباين أضرب أصل الزوجية في أصل ذوي الأرحام كما كنا هناك نضرب أصل الزوجية في أصل الرد. اثنين في أربعة ثمانية، ثمانية. طيب سهم الزوج كم كان في الزوجية؟ واحد في أربعة بأربعة، صار له أربعة، وهذه كما هي ثلاثة وواحد، مجموعها ثمانية. ماذا تلاحظ على نصيب الزوج؟ ما تغير، أربعة من ثمانية هي النصف، لكن نصيب بنت البنت، نصيب بنت البنت صار بدل اثنين من ستة أو ثلاثة من أربعة صار ثلاثة من ثمانية، حصل نقص بسبب العول والتزاحم. والخالة بدلاً كانت واحد من أربعة ربع صارت تأخذ ثمن، وأما الزوج فكما هو، وهذا معنى قوله بلا حجب ولا عون. وسامحونا والله يعفو عنا وعنكم، ويعني مسكنات كثيرة. جزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أظن هذه أسهل. الله يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى في هذا المجلس، يغفر لنا ولكم والوالدين ووالديكم ومشايخنا.